بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سخاوة النفس. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيد. أما بعد، فالمصنف البخاري رحمه الله تعالى عقد بابًا، قال: باب سخاوة النفس، وأورد مجموعة من الأحاديث التي تدل على هذا الخلق العظيم، وهو خلق سخاء النفس أو سخاوة النفس. وسخاء النفس ينتج جملة من الأخلاق والآداب، ومن أهمها الكرم والجود والإيثار. وضد سخاوة النفس الشح، شح الأنفس. قال جل وعلا: ومن يوق شح نفسه. شح نفسه، لأن الشح ينتج البخل وجملة من الأخلاق الردية. وسخاوة النفس هي هيئة راسخة في النفس السخية، تنتج مجموعة من التصرفات والتعاملات، وليست هي فقط مسألة الجود والكرم. فالسخاء قد يكون بالمال، وقد يكون بالجاه، وقد يكون بالبدن، وقد يكون بالمشورة، وقد يكون بالتعليم وغير ذلك. هذا هو المعنى. ولذلك قال رحمه الله تعالى: باب سخاوة النفس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان سخيا صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك حياته، جميع حياته سخرها للناس صلى الله عليه وآله وسلم. فهو في باب الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ دين الله عز وجل كان سخيا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يدعو إلى الله عز وجل ليلا ونهارا، سرا وجهارا. وكان عليه الصلاة والسلام حريص على هداية الناس، وقد زكاه الله عز وجل بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطى الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ دين الله والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وقته كله صلى الله عليه وآله وسلم. والسخاء أيضا في تعليم الناس، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سخيا في تعليم الناس، حتى إنه كان يقول لهم: إنما أنا لكم كالوالد. فكان عليه الصلاة والسلام يعلم الناس أمور دينهم وأحكام شريعتهم، وكان يجلس لهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يتلطف مع سائلهم. بل كان عليه الصلاة والسلام من حكمته أنه كان يزيد في الجواب. فالحديث الذي في السنن، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأله سائل عن ماء البحر: أنا أتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فزاد في الجواب صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من سخائه صلوات ربي وسلامه عليه. وحينما يسأل مثلا مسائل كثيرة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد السائل أو ما يفيد الناس، وهذا من سخائه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان سخيا بجاهه صلوات ربي وسلامه عليه، فلقد كان يشفع لمن طلب الشفاعة، يشفع لمن طلب الشفاعة. وقصة بريرة رضي الله عنها حينما عتقت أو حينما عتقت وبقي زوجها مغيث في الرق واختارت هي مفارقته، شفع النبي عليه الصلاة والسلام بأن ترجع إلى مغيث، فقالت له: يا رسول الله تأمرني؟ تأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي به. وكان عليه الصلاة والسلام يشفع كثيرا صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا سخاء منه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك السخاء بالمال، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من أجود الناس، وإذا جاءه مال قال به هكذا وهكذا، فرقه. وما كان يرضى صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت شيء من المال في بيته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كما قال ذلك الأعرابي الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فذهب إلى قومه يقول: يا قوم أسلموا، فقد جئتكم من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان سخيا مع أهل بيته ومع أهل داره صلى الله عليه وآله وسلم. رغم هذه الأعمال وهذه الوظائف وهذه المهام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا سخيا في بيته. وإذا ما تأملنا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام نجد السخاء عنوانا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أردت من هذه المقدمة أن أبين بأن السخاء ليس هو فقط في المال، السخاء بالمال أحد أنواع السخاء، وإلا السخاء يكون في كل ما فيه نفع للآخرين. والمعنى أن يكون للإنسان نفس، هذه النفس راغبة في الخير، بمعنى أنه ما من باب من أبواب الخير مما يستطيعه الإنسان إلا ويدخل ويلج هذا الباب، إلا ويدخل ويلج هذا الباب. حتى في الأخلاق، الأخلاق هذه لا بد فيها من السخاء. ولذلك تجد بعض الناس أخلاقه مجزأة أو أخلاقه يعني مفرقة، فلديه بعض الأخلاق لكن في المقابل لديه أخلاق سيئة، وهذا لا يمكن أن يكون سخيا بمثل بهذا الاعتبار. والمعنى بأن الإنسان يكون سخيا حتى بأخلاقه، فالمؤمن لين وسهل يألف ويؤلف، المؤمن دائما يعيش للآخرين، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن في تعاملاته. ولذلك الأشياء هذه ثلاثة، الأشياء ثلاثة: عندنا السخاء، وعندنا الجود، وعندنا الإيثار. وعندنا الإيثار، السخاء هو ألا السخاء حينما ينفق الإنسان ألا يشعر بأن شيئا نقص منه، ولذلك لا يبالي. تجد الإنسان يبذل العطاء سواء المادي أو المعنوي ولا يتأثر بذلك، ولا يرى بأنه نقص شيء من ماله أو أنه والله أرهق وأجهد في بدنه، هذا هو السخاء. أما الجود، فالجود هو أن ينفق الإنسان نفقة يبقى القليل، بمعنى أن ما يخرج هو الكثير وما يبقيه هو القليل، هذا يسمى جودا عند أهل العلم بهذا التقسيم. وأما الإيثار الذي امتدح الله جل وعلا به الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هو أن يعطي الإنسان العطاء مع الحاجة إليه، يكون محتاجا إليه لكن يفضل غيره على نفسه، ويقدم غيره على ذاته. ولذلك قال الله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهي شدة الحاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والمعنى بأن السخاء هذا خلق من أعظم الأخلاق، وينبغي للإنسان أن يكون سخيا في كل شيء، حتى في المشورة. إذا أشير عليك برأي أو طلب منك رأي، كن سخيا في هذا، كن سخيا في هذا، فلا يفهم الناس أن السخاء هو فقط بذل المال. بذل المال وإنفاق المال أحد أنواع السخاء، أحد أنواع ومفردات السخاء. ولذلك قال: باب سخاوة النفس. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لأصحابه بعض المفاهيم التي يجب أن تصحح، لأن كثير من الأمور يفهمها الناس على ظاهرها، وهو معنى قد يكون صحيحا لكن يغيب المعنى الحقيقي. مثلا لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة عن المفلس، قال: أتدرون من المفلس؟ فكان الجواب الطبيعي البدهي الذي يدرك بمقدمات العقول: المفلس هو من لا درهم له ولا متاع، وهذا تعريف صحيح، تعريف سليم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد معنى آخر، وهو المعنى الحقيقي. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وصدقة وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ هذا من حسنات، حتى إذا فنيت أخذ من سيئاته، من سيئاتهم فوضعت على سيئات. إذن هذا هو التفسير الصحيح للمفلس. لماذا؟ لأن الإفلاس الحقيقي يوم أن تفلس من الأجر ومن الثواب الذي جمعته من خلال أعمال صالحة، ثم ذهبت بمثل هذه المظالم. الغنى، ما هو الغنى؟ الغنى لو سألت أي إنسان من هو الغني، قال لك: هو الذي يملك المال، هذا هو الغني الذي عنده مال، هم أرباب الأموال، أصحاب الأموال، هؤلاء هم الأغنياء. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصحح هذا المفهوم، وإن كان من حيث الظاهر صحيح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الغنى ليس عن كثرة العرض، يعني الأموال، لأن الأموال هذه تعرض وتزول. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. والمعنى أن الإنسان إذا رزقه الله عز وجل قناعة في نفسه فإنه من أغنى الناس، من أغنى الناس. ولذلك تجد بعض الفقراء لديه سخاوة نفس عجيبة جدا، حتى إنه ليتقاسم كسرة الخبز اليابسة مع حاجته إليها مع غيره، حتى إن هذا الفقير ربما اقتسم التمر الواحدة مع غيره رغم حاجته إليها. وهذا هو الغنى الحقيقي، هذا هو الغنى الحقيقي. ولذلك ليس الغنى هو بكثرة العرض أو بكثرة الأموال، فكثير من أرباب الأموال فقراء في واقع الأمر، فقراء نفس، فقراء قلب. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. ولذلك في الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له من جملة ما أوصاه: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. ولذلك تجد الآن كثير من الأغنياء فقراء في واقع الأمر. لماذا؟ لأنه ما عندهم سخاوة نفس، ليس عندهم سخاوة نفس، فلديهم حسابات عجيبة جدا في جمع الدرهم والدينار. وهذا لا يعني أن الشريعة تمنع الغنى، لا، الشريعة تدعو إلى أن يتجر الإنسان وأن يكسب الأموال بالطرق الحلال، ودعت أيضا إلى عدم الإسراف وإلى عدم التبذير، لكن أن يكون الإنسان جماعا مناعا لما رزقه الله عز وجل، هذا والعياذ بالله من شر الأخلاق ومن أسوأ الأخلاق. هكذا ينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه القضية، فليست القضية قضية جمع أموال. الأموال هذه نهايتها إلى أحد أمرين، إما في حادث وإما إلى وارث. إذا مات الإنسان وترك أموالا تذهب إلى من؟ إلى الورثة، يتمتعون بها، حلالها حساب وحرامها عقاب عليه، حلالها حساب وحرامها عقاب عليه. أو تذهب في حادث، في خسارة مثلا، في خسارة، في حريق، في غرق مثلا، في شيء من هذا القبيل. ولذلك السخاء هو شيء، خلق عظيم، خلق عظيم. تجد بعض الناس لديه أموال ومع ذلك يضيق على أولاده، يضيق على نفسه، تجده دائما حساباته كلها دنيوية، سفلية، طينية، أرضية، نسي الدار الآخر، نسي الدار الآخر. يقول لي بعض الفضلاء بأن هناك كانت حاجة شديدة جدا، فذهبت أول ما ذهبت إلى شخص من أصحاب الملايين، مشهور من أصحاب الملايين، أطلب منه مساعدة عاجلة لظرف آني حالي لا يحتمل التأخير، وذكرت له القصة التي تستدر العاطفة. يقول فمد لي 50 درهما، يقول مد لي 50 درهما، فصدمت، يقول بمثل هذا الأمر. أين سخاوة النفس؟ أين سخاوة النفس؟ انظر إلى حديث عائشة رضي الله عنها، وقد مر معنا في فضل البنات وفضل كفالة الأيتام ورعاية البنات. لما أعطت عائشة رضي الله عنها المرأة التي جاءت ومعها ابنتين، أعطتهما 3 تمرات، أعطت واحدة تمرة والأخرى تمرة، فلما رفعت التمرة إلى فمها نظرتا إلى أمها لأنهما أكلتا التمرتين، فشقت التمرة وأعطت كل واحدة منهما شق هذه التمرة. هذا هو السخاء، هذا هو السخاء. ولذلك سبحان الله العظيم، تجد السخاء عند الفقراء ومتوسط الحال أكثر أكثر، ويوجد من الأغنياء ولله الحمد والمنة من لديهم سخاء، ينفقون إنفاق من لا يخشى الفقر، وهذا كثير في الزمن السابق في الزمن الحالي ولله الحمد. وقد ذكر عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه، وكان من أسخى الناس، قيس بن سعد بن عبادة، هذا الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الراية في فتح مكة، لما قال سعد اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، فغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يقول هذا الكلام؟ فأخذ الراية من سعد وأعطاها لقيس، قال الناس فما رأينا أن الراية خرجت عن سعد، فالولد سر أبيه، الولد ابن أبيه. فقال كان سعد هذا من أسخى الناس، أسخى الناس، مرض يوما من الأيام وما زاره أحد، فتعجب من ذلك، كيف يمرض ولا يزوره أحد من أصحابه وأصدقائه وأقرانه؟ فسأل أين الناس، قالوا له بأن الناس يستحون أن يزورونك لما لك عليهم من الديون. هو ينفق ويقرض، وأغلب الناس الذين يعرفونه يقرضهم، قال هم في حالة خجل وفي حالة حياء أن يزورونك، لأن هناك حقوق ما استطاعوا سدادها. قال أخذ الله المال إن كان يتسبب في عدم زيارة أصحابي، ثم أرسل رسولا ينادي في الناس أن كل من له، أن كل من عليه حق لسعد فقد عفى عنه. ولذلك عفى عن كل من كان عليه حق. للأسف الشديد تجد بعض الناس الآن يموت ميت وعليه بقايا ديون يسيرة، ومع ذلك يتعنت صاحب الدين على 1000 درهم 10,000 درهم، يقول لا والله ما أسامحه، ما أسامحه ولا أجعل في حل. سبحان الله العظيم، هذا حق لك، لكن أين سخاوة النفس؟ أين الأجر الأخروي؟ أين الثواب عند الله سبحانه وتعالى؟ حتى قيل لسعد بن حتى قيل لقيس ابن سعد بن عبادة قيل له هل هناك من هو أسخى منك؟ وهذا يدلنا على أن يعني أهل السخاء كثر. قال نعم، كنا في سفر يعني مع مجموعة، فنزلنا عند أعرابي فلم يكن موجودا، فقالت امرأته لديك ضيوف ضيفان، يقول فجاء الرجل بناقة ذبح ناقة، والناقة طبعا من أنفس أموال العرب، ذبحها لنا، قال شأنكم يعني كلوا اطبخوا اشووا، يقول فأكلنا، ومن الغد أتى لنا بناقة ثانية، فقلنا له لم نكمل لحم الأولى ما انتهينا منها، قال لكم لكل يوم ناقة. يقول وأصبح المطر ينزل، ثم أردنا السفر، يقول فأعطينا امرأته 100 دينار 100 دينار وقلنا اعذرينا يعني سامحينا أو أهل البيت سامحونا. يقول فذهبنا وإذا بفارس من الصباح خلفنا ينادي، وإذا به الأعرابي هذا ينادي ويقول يا أيها اللؤماء، يقول له لنا يقول يا أيها اللؤماء تعطوني على القراء يعني على الضيافة، والله لتأخذنها وإلا طاعنتكم بهذا الرمح، طاعنتكم بهذا الرمح. هكذا السخاء عند العرب وعند أهل الإسلام، فلذلك ينبغي للإنسان أن يكون سخيا في كل ما فيه نفع للآخرين، حتى في قضايا العلم يجب على طالب العلم أن يكون سخي ببذل العلم وبتلطف مع المتعلمين وبأيضا الإصغاء والاستماع إليهم حينما يسألون وبإعطائهم نصائح وتوجيهات. فليس السخاء متوقف على مسألة المال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. يذهب أرباب الأموال من البخلاء ومن الذين نزعوا إلى الشح ويذهب ذكرهم، ويذهب أهل السخاء ويبقى ذكرهم والناس يدعون لهم. ذكرت لكم قبل قليل نموذج من أسخياء أهل الإسلام، وهو من؟ قيس بن سعد بن عبادة. كيف لو ذهبنا إلى بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأتي بالمال بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فيسأله ماذا أبقيت لأهلك؟ يقول أبقيت لهم الله ورسوله. هذا هو السخاء الحقيقي. ولذلك ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس يعني القلب، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته، ولا لشيء فعلته لما فعلته.
نعم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قد خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين. يقول أنس بن مالك وهو يصف سخاء النبي عليه الصلاة والسلام وخلق النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ما قال لي أف قط. وأف هي كلمة تشير إلى التضجر، التضجر، ولذلك هي محرمة في حق الوالدين. يقول الله جل وعلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لا، يقول أنس بن مالك خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين وكان سنه صغيرا رضي الله عنه، لأن أم سليم أتت به وعمره 10 سنين وخدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين. يقول ما قال لي أف قط يعني ما تضجر مني. والواقع بأن الخادم طبيعي أن يصدر منه الخطأ والتقصير، سواء بطلب فعل تركه أو بترك فعل طلب منه، فلذلك طبيعي جدا. لكن انظر إلى خلق النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى سخاء النبي عليه الصلاة والسلام، هذا السخاء العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام ذكره أنس بن مالك حتى قال: ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. الله أكبر، هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام هذه أخلاقه. انظر إلى سخاء النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الخدم، في التعامل مع الخدم. فأنس بن مالك يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مثل هذا السن، بالمجزوم أنه يصدر منه شيء من التقصير. وقد جاء أيضا هذا في الحديث الصحيح حينما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة، وهو في الطريق وجد صبيانا يلعبون فمال إليهم وترك الذهاب في حاجة النبي عليه الصلاة والسلام، فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: لم أشعر إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم خلفي يتبسم يسألني: هل ذهبت بهذه الحاجة؟ والمقصود بأن من سخاوة النفس أن يكون للإنسان صبرا على أخطاء الآخرين أو على تقصير الآخرين. للأسف الشديد يوجد عند أغلب الناس خدم لكنهم ما يصبرون على تقصيرهم ولا يصبرون على أخطائهم، وإنما يبادرون بإصدار الأحكام القاسية، وكذلك ربما التلفظ بألفاظ نابية أو محاولة جرح مشاعر هذا العامل أو هذه العاملة، وهذا ليس من أخلاق المسلمين. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: كم أعفو عن الخادم؟ قال: إلى 70. يعني كم أعفو عن أخطاء الخادم في اليوم؟ قال: إلى 70. والعدد غير مقصود، وإنما الإنسان يعفو عن الخادم ويتجاوز، ويجب أن يكون لديه سخاوة نفس وأن لا يقف عند كل نقطة، وإنما يوجه ويرشد، وأيضا يحرص على أن يحتوي هذا العامل أو هذا الخادم بأخلاقه الطيبة كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. وهذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله تعالى ليشير إلى أن سخاوة النفس أيضا في الأخلاق، في الأخلاق، بمعنى أن يكون لديك صبر على أخطاء الآخرين أو تقصير الآخرين، وأن تتعامل بسمو وبرقي، لا أن تتعامل بإسفاف وتتعامل بغلظة وبفظاظة وبخشونة. هكذا ينبغي للمسلم أن يتعامل مع الآخرين بسخاوة نفس.
نعم. قال: حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سحامة قال حدثنا سحامة بن عبد الرحمن بن الأصم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده، وأقيمت الصلاة، وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه فقال: إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها، فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى.
نعم، هذا حديث آخر أيضا يدل على سخاوة نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعكس عظيم أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه. وصدق الله جل وعلا حينما قال في حق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول أنس كان رحيما، كان رحيما، وقد شهد الله عز وجل له بذلك وزكاه سبحانه وتعالى بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف رحيم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما، والرحمة خلق استقر على عرش قلب النبي عليه الصلاة والسلام، والرحمة دائما حاضرة في مواقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما من موقف من المواقف إلا وتجد الرحمة حاضرة حتى في المعارك، حتى في المعارك كان يرحم صلى الله عليه وسلم. لما وجد امرأة مقتولة في الغزو في المعركة قال: ما كانت هذه لتقتل، ما كانت هذه لتقتل. رحمته تجاوزت الجنس الإنساني إلى الحيوان. كان رحيما صلى الله عليه وسلم، حينما شكى إليه بعير في القصة المشهورة قال: لمن هذا؟ قالوا: لفتى من الأنصار. قال: إنه يشكو لي صاحبه يجيعه ويكثر العمل عليه. كذلك الطائر الذي رفرف بجناحيه قال: من فجع هذه بفراخها؟ وكان ينهى عن اتخاذ الدواب منابر. هذه رحمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كان رحيما. ثم ذكر يعني ذكر شيئا من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: وكان لا يأتيه أحد إلا وعده، وأنجز له إن كان عنده، إن كان عنده. يعني ما جاء أحد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله شيء إلا وعده، إن كان عنده أعطاه، وإن لم يكن عنده شيء وعده، قال: إلى أن يأتينا العطاء. ولعل مر معنا أيضا في مجال السابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام وعد بعض الصحابة بالعطاء، قال: ائتنا إن جاءنا سبي، أو كما ورد. هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد كان عليه الصلاة والسلام لا يرد أحدا، فإذا سأله سائل أعطاه، وإن لم يكن عنده وعده، قال: ائتنا، ائتنا فيما بعد، إذا جاءنا العطاء، إذا جاءنا سبي، إذا جاءنا كذا. هكذا يقول أنس عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: وكان لا يأتيه أحد إلا وعده، وأنجز له إن كان عنده، وأنجز له إن كان عنده، يعني لا يقول له ائتني من الغد، ما دام عنده أعطاه صلى الله عليه وسلم. وهذا من سخائه ومن رحمته عليه الصلاة والسلام. يقول: وأقيمت الصلاة، يعني أذن المؤذن ثم أقيمت الصلاة، أقام بلال الصلاة، وجاءه أعرابي. والأعرابي هو من يسكن البادية، وفي الغالب أن الأعراب فيهم فظاظة وغلظة وعدم يعني الأخذ باعتبارات أهل المدينة وأهل الحاضرة، وهذه طبيعة الأعراب، طبيعة الأعراب، لأنهم يسكنون الصحراء ويقاسون من يعني في الصحراء ما يقاسون، وهذا ينعكس على عريكتهم وعلى أخلاقهم. فأقيمت الصلاة، فجاء أعرابي وأخذ بثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أخذ بثوب النبي، منعه من أن يتقدم في الصلاة، منعه أن يتقدم ليصلي بالناس. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها. يقول: بقي من حاجتي يسيرة، والمعنى أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه، وبقي شيء، قال: ما بقي من حاجتي إلا الشيء اليسير، وأخشى أنني أنساه. فقام معه صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من حاجته، ثم أقبل فصلى صلى الله عليه وآله وسلم. أي خلق هذا؟ هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لنا أن نتجاوز القراءة لهذا الحديث المجردة إلى أن نعيش صورة الحال وواقعة الحال. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين، بل خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، يتقدم، تقام الصلاة، ويتقدم ليصلي بالناس، فيمنعه أعرابي ويأخذ بثوبه ويقول: باقي لي حاجة يسيرة، باقي لي حاجة يسيرة أخشى أني أنساها، اقضها لي يا رسول الله. فيذهب معه النبي عليه الصلاة والسلام، والناس في المسجد قيام، قيام، لأنهم تهيأوا للصلاة، فيقضيها له النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي ويصلي بالناس صلى الله عليه وسلم. وبالمجزوم بأن هذا أخذ وقتا ما بين إقامة الصلاة والدخول أيضا في الصلاة. فانظر إلى مراعاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحوال الناس. وقد تكرر هذا من النبي عليه الصلاة والسلام في مناسبات عدة، أن رجلا يأتيه فيكلمه بعد إقامة الصلاة، منها في خطبة الجمعة حينما نزل من المنبر كلمه رجل كلاما طويلا، يعني أخذ يتحدث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثم بعد ذلك صلى. هذه سخاوة النفس، هذه هي الأخلاق العالية الرفيعة. كذلك في صلاة العشاء مرة من المرات كلمه رجل أيضا في شيء بعد إقامة الصلاة، فنام الناس، يقول أنس فنام الناس، لهم غطيط لهم غطيط. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يجب على المسلم أن تكون لديه سخاوة نفس، يكون لديه سخاوة نفس، وأن لا يبادر إلى النزق أو الخشونة مع الناس. للأسف الشديد كثير من الناس لديهم تصرفات عجيبة مع الآخرين، حتى في المساجد مثلا، يعني لو أخطأ شخص في المسجد لا يجوز للإنسان أن يبادر بالإنكار العلني عليه وبزجره أو بتأنيبه أو بعذله أمام الناس، هذا مما لا ينبغي. وإنما المؤمن أليف يؤلف على لين يخاطب الآخرين برفق، يخاطب غيره برفق وبلين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والعجيب أيضا في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبرهم أيضا على مثل هذا الأعرابي. لماذا؟ لأنهم رأوا أن هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا السخاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا هذه مسألة الفقهاء لهم بحث فيها فيما يتعلق بالفصل بين الإقامة والصلاة، هل تبطل الإقامة إذا طال الفصل مثلا، يعني أقيمت الصلاة والإمام انشغل بحديث مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل تبطل الإقامة وتعاد؟ هذه مسألة مبحوثة في كتب الفروع، والصواب بأن الإقامة على ما هي عليه، وذلك لأن الإقامة ليست من شروط الصلاة وليست من أعمال الصلاة، ليست من شروطها ولا من أعمالها ولا من أركانها، وإنما هي عبادة مستقلة، عبادة مستقلة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه أمر بلالا أو من أذن له أن يقيم من مرة ثانية، وإنما صلى صلى الله عليه وسلم، ولو أمره لنقل، خاصة وأن الحادثة يعني حصلت في مشهد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومثلها ينقل لأن غريبة، ها، فلذلك لم تنقل. وعليه فإن المؤذن إذا أقام ثم الإمام تأخر مثلا، الإمام استأذن قال أنا لم أكن على وضوء، فذهب ليتوضأ وعاد بعد 5 دقائق 10 دقائق، هل يعيد المؤذن الإقامة؟ الجواب لا، الجواب لا. أو انشغل الإمام بحديث مثلا مع شخص آخر، فالإقامة على ما هي عليه. والمقصود بارك الله في الجميع أن المسلم ينبغي أن تكون نفسه سخية، وأن لا ينزع إلى النزق فيما لو إذا استفز في موقف من المواقف، أو مثلا حصل تصرف عنده يخالف العادة، يخالف يعني ما عليه الناس، وإنما يصبر ويذيب مثل هذه المواقف في حلمه وفي صبره. هذه سخاوة النفس، هذه سخاوة النفس. النفس السخية هي النفس الحليمة، النفس التي تنزع إلى خلق الحلم والصبر والأناة، وأيضا تقدير أحوال الناس. هذا أعرابي ما يفهم ما يفهمه كثير من الناس، ولذلك راعى النبي عليه الصلاة والسلام مستوى تفكيره، وأيضا رغبته في استكمال العطاء الذي وعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياه. نعم.
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا.
نعم، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: ما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فقال لا. وشيئا هنا نكرة يشمل كل سؤال، سواء في العلم أو الشرع أو الدين، وأيضا يشمل أو ينسحب إلى مسائل المال والعطاء. وهذا هو الظاهر، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل شيئا من الدنيا فقال لا، وهذا كان ديدنه وهجيراه، وهذه عادته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يواجه سائلا بقول لا إذا كان عنده شيء، فإذا كان عنده شيء أنجزه وأعطاه، وإذا لم يكن عنده شيء وعده صلى الله عليه وسلم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم صلى الله عليه وسلم. وهذه الأبيات وإن قيلت في زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، إلا أن أولى الناس بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه من باب الاستطراد، لها قصة، وهي أن هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي لما حج كان زحام شديد حول الكعبة، فطلب كرسيا يجلس عليه حتى يخف الزحام ليستلم الحجر. فمر رجل مر رجل حول الكعبة ففسح الناس له الطريق وجعلوه يستلم الحجر. فقال رجل من رجالات هشام: من هذا؟ فقال هشام: أنا ما أعرفه. وكان الفرزدق الشاعر المعروف موجودا عند هشام بن عبد الملك، فقال: أنا أعرفه. قال: من هذا؟ قال: هذا الذي ذكره. فقال من جملة ما قال: هذا الذي قال ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. طبعا قصيدة طويلة. قال: هذا الذي تشهد البيداء، يعني ذكر قصيدة نسيت أغلبها. قال: هذا ابن فاطمة إن كنت جاهلا بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم كلتا يديه غياث، عم نفعهما يستوكفان، فلا يعروهما عدم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزين باثنان حسن الخلق والشيم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. ثم يعني قصيدة طويلة أشار إليه. المقصود أنني أخذت هذا البيت وذكرته في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما كان يقول لا إذا سئل صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن يكون عطاء في موقف لا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يوفر ذلك، مثل ما حصل في جيش العسرة لما طلبوا منه أن يحملهم صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لا أجد ما أحملكم عليه. ما لا يجد النبي عليه الصلاة والسلام ما يحملهم عليه. والمعنى أن الإنسان إذا كان لا يستطيع الشيء لا منجزا ولا موعودا، فلا يلزمه أن يقول نعم، وإنما يعتذر بتلطف مثلا، ويعتذر من السائل. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجيته وخلقه كان إذا سأله سائل لا يواجهه بلا، وإنما يعطيه إذا كان موجودا، ويعده إذا لم يكن شيئا موجودا. هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد رأيت من أخلاق شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له شيئا من هذا، فما كان يواجه السائل بلا، وإنما كان يعطي إذا كان عنده ويعد إذا لم يكن عنده، يقول ائتنا بعدين مثلا. وحتى إذا كان الشيء لا يمكن له أن ينجزه يقول كلمة جميلة، وقد كتبها لي مرة، شفعت لرجل في موضوع له، في موضوع الشيخ لا يشفع في مثل هذا الموضوع، فكتب عبارة جميلة ما زالت عندي، يقول ليس لي فيها نظر، يقول ليس لي فيها نظر، ما قال لا وما رد لا، أو ما ترك مثلا الرد على الشفاعة، أو مثلا قال هذا ما يصلح مثلا، قال ليس لي فيها نظر. هكذا أخلاق العلماء المقتفين آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال أخبرني القاسم بن محمد قال أخبرني القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء، وجودهما مختلف، أما عائشة رضي الله عنها فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء رضي الله عنها فكانت لا تمسك شيئا لغد.
نعم. يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن خالتيه، عن خالته عائشة وعن أمه أسماء رضي الله عنها، لأن أسماء هي زوج الزبير بن العوام، وعبد الله بن الزبير قيل بأن عائشة هي التي ربته حتى كانت تكنى به، يقال لها أم عبد الله، قيل تكنى بعبد الله بن الزبير لأنها هي التي ربته منذ الصغر. يقول عبد الله بن الزبير ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء ابنتا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجودهما مختلف. يقول وجودهما مختلف، أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا كانت اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. عبد الله بن الزبير يصف أمه وخالته عائشة رضي الله عنها ويقول ما رأيت أجود منهما، يعني وأكثر سخاء، ولكنهما يختلفان في طريقة الجود. فعائشة رضي الله عنها كانت ترى بأنه لا يصلح أن تعطي الشيء القليل، لا يصلح أن تعطي الشيء القليل، مثل ما يقول الناس باللغة العامية اللي ما يجمل شيء، اللي ما يجمل، لكنها تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا كان له قيمة قامت وأعطته للفقراء أو للمساكين أو للسائلين والسائلات. هذا خلق عائشة رضي الله عنها. لكن ثبت أن عائشة رضي الله عنها إذا جاءها المال الكثير أنفقته، فقد أرسل لها معاوية رضي الله عنه بمئة ألف دينار، مئة ألف دينار وهو مبلغ يعني في حساباتنا الحالية قد يزيد على المليون، فما أمست إلا وقد فرقت هذا المال كله وأنفقته، وهذا يدل على سخاء نفسه. حتى إن جاريتها لامتها وقالت ما أبقيت شيء حتى تفطرين عليه، وكانت صائمة، فقالت نسيت لو ذكرتيني. هكذا السخاء حينما يكون خلق ينسي الإنسان نفسه وينسي الإنسان حاجته. وأما أسماء رضي الله عنها فكان لا يقع في يدها شيء إلا وأنفقته رضي الله عنها وأرضاها. ولا شك بأن يعني بأن عائشة وأسماء خرج من بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق هذا العملاق من عمالقة الإسلام، هذا الجبل من جبال الإيمان، هذا الصاحب للنبي عليه الصلاة والسلام في الغار، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. هذا الصحابي الجليل لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإنفاق جاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم النصف. وكان عمر يريد أن يسابق أبا بكر إن سبقه يوما. فجاء أبو بكر بماله كله، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. هذا السخاء العجيب. يعني تخيل شخص مثلا عنده مليون ويدعى إلى الصدقة ويخرج هذا المبلغ كاملا، من يقوى على هذا؟ ها؟ أبو بكر الصديق يقوى عليه، ويمكن يوجد من الناس، الله أعلم. لكن هذا سخاء عجيب. هذه مسألة يعني ما ينبغي لنا أن نقف عندها فقط أو أن نذكرها تنظيريا أو هكذا قصة نمر عليها ما تحرك في نفوسنا شيء. مسألة شديدة وصعبة. وإنه لحب الخير لشديد، الخير هو المال، وتحبون المال حبا جما. طبع الله عز وجل في النفوس محبة الأموال، لكن أن ينفق الإنسان هذه النفقة بمثل هذه الطريقة، هذه مرتبة عالية، هذه مرتبة سنية، هذه مكانة عليا ما يمكن أن يبلغها إلا من كان سخيا، سخاء نفس في كل موقف من المواقف. ولذلك طبيعي جدا أن يخرج، أن تخرج عائشة أو أن تخرج أسماء من هذا البيت العظيم، بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. زد على ذلك أن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جمعت الخير من أطرافه وتربت في مناخات يعني روحانية وبيئة عظيمة جدا في صباها في بيت أبيها، وفي انتقالها إلى زوجها في بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجد الآن من الأولاد من هو سخي، سبحان الله العظيم. تشوف بعض الأولاد عند سخاء، وهذا يظهر على تصرفاته، وابحث ابحث عن سبب ذلك، تجد البيت أبوه سخي وأمه سخية، التقط هذا الخلق وانصبغ هذا الخلق به بسبب أنه تربى في بيئة سخية، بيئة طيبة. وتجد بعض الأولاد قد يكون يعني بخيلا شحيحا صعبا، ابحث عن هذا تجد أن سبب ذلك البيت الذي يعيش فيه. قالوا: لأن الولد سر أبيه والطباع سراقة، والطباع سراقة، وبيئة البيت من أقوى البيئات في التأثير على أخلاق الأولاد. وهذا أمر لا يحتاج إلى نقاش، بيئة البيت أبدا. تجد بعض الأولاد ينشأ على الكرم والسخاء والجود من دون تلقين، لكن بالممارسة والعمل وبالتلقي والالتقاط، بالالتقاط وبالمشاهدة. ولذلك التربية بالفعل أقوى من التربية بالقول. فإذا شاهد الولد أباه وأمه على مثل هذه الأخلاق تخلق بها، تخلق بها، وإذا رآهم على عكس ذلك ربما أيضا اكتسبها منهم، اكتسبها منهم. والولد كما ذكرت سر أبيه. فعائشة رضي الله عنها كانت من أجود الناس، وكان يختلف عطاؤها عن أختها أسماء. أسماء ما وقع شيء في يدها إلا وأنفقت، وأما عائشة رضي الله عنها فهي تجمع الشيء إلى الشيء، وذلك لهذا الغرض الذي ذكرته، مثل ما ذكرت أنا بالمثل العام عندنا، يقولون الشيء هذا ما يجمل، كيف أعطي درهم درهمين؟ لا، تجمع ثم بعد ذلك تنفق رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
نعم، كم باقي؟ 4 دقائق.
عموما لعلنا نتوقف وألخص مسألة سخاوة النفس، وسخاوة النفس خلق من أجل الأخلاق ومن أعظمها. وينبغي للناس أن يفهموا أن سخاوة النفس ليس هو الجود بالمال فقط، وإنما الجود أحد أنواع سخاوة النفس. فسخاوة النفس تنتج الكرم، تنتج الجود والإحسان، وبخلاف الشح الذي سيكون موضوع مجلسنا القادم ينتج البخل واللؤم وينتج سيء الأخلاق. والمقصود بأن الإنسان يجب عليه أن يكون سخيا بأخلاقه وبأعماله وبنفعه، وأن يكون طيبا في تعاملاته مع الآخرين، حتى في مسائل الشفاعة مثلا. يقول جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. كذلك السخاء بالعلم، وأن لا يكون بخيلا، لأن من الناس من هو بخيل بالعلم، وربما حصل فوائد علمية ومسائل شرعية فتجده يكتمها عن الآخرين، وهذا لا يليق. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على شح في نفسه ما هو ببالغه، يجب عليه أن يحذر، لأن الشح مخرجاته سيئة وثماره مرة. فيجب على طالب العلم أن يسعى في التعليم والبذل، وإذا وقف على فائدة بذلها ونفع غيره بها. كذلك فيما يتعلق بالتعامل مع الناس من حيث بقية الأخلاق، يكون رفيقا لينا سهلا، يكون متصاونا أيضا متعاونا مع الآخرين. وأسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم ممن يرزق هذه الأخلاق، وأن يوفقنا لكل عمل صالح يرضيه عنا. إن ربي سميع الدعاء، وإن شاء الله نلتقيكم بعد الأذان للإجابة على الأسئلة المرسلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا وقت الإجابة على الأسئلة المرسلة. يقول السائل: ما حكم التأمين الصحي علما بأني مضطر والعلاج مكلف وأنا لا أعمل؟ بالنسبة لك، كما شرحت في صورة السؤال بأنك لا تعمل وتحتاج إلى تأمين صحي، فتلجأ إلى التأمين التكافلي التعاوني اللي يسمونه التأمين الإسلامي، هذا تلجأ إليه بارك الله فيك، وهو متوفر وموجود ولله الحمد. ما حكم الحنة على اليد علما بأنها بعد مرور أيام من وضعها تتعرض للتقشر؟ إذا كان السؤال من امرأة فلا بأس بالحنة على اليد، وهي ليست عازلة للوضوء. وإذا كانت الحنة تتقشر فإن هذا يدل على أن الحنة هذه تشتمل على مادة قشرية، ولذلك تنتبه المرأة لمثل هذه المسألة، لأن جرت العادة بأن الحنة العادية لا تتقشر، فهي تنصبغ باليد وتأخذ حكم البشرة. أما إذا تقشرت دل هذا على أن هناك مادة عازلة موجودة في هذه الحنة وتبدأ تتقشر، فالوضوء وضوء المرأة على خطر، وتتنبه لذلك، لأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. يقول: ما حكم من كان لديه مال وكان يزكى عليه أو يزكي عليه إلى أن جاءت سنة قال: سوف أبني لي ولأولادي، لأنهم لا يملكون بيتا وإنما مستأجرين، فقال: في هذه السنة لن أزكي، سوف أستعمل الفلوس للبناء، هل يكون آثما؟ بالنسبة للمال المجموع لأجل بناء بيت ومر عليه حولا كاملا وقد بلغ النصاب تجب فيه الزكاة، ولا يجوز صاحب المال أن يقول أنا لا أزكي. فكل من جمع مالا لغرض دنيوي كشراء سيارة أو بيت أو زواج أو شيء من هذا القبيل، إذا حال الحول على هذا المال الذي بلغ النصاب يجب عليه أن يزكيه. زوجتي لا تطيعني بارتداء اللثام غطاء الوجه، وهي تعمل في شركة فيها اختلاط، وهذا يزعجني كثيرا، وإلى آخر ما ذكر. يقول: أنا أحبها وصابر عليها من 6 سنوات ودائما أدعو لها. يسأل يقول: ما العمل؟ أخي الفاضل، بارك الله فيك وبارك الله في أهلك، بالنسبة لامرأتك يجب عليها أن تطيعك، لأنك لم تأمرها بمعصية الله،
وإنما أمرتها بطاعة الله. ويجب على المرأة أن تطيع زوجها في طاعة الله، لأن الله تعالى قال ولا يعصينك في معروف، ولا يعصينك في معروف. والحجاب فرض على المرأة، فما دام أن الزوج اختار القول الذي يذهب إلى تغطية الوجه يجب على امرأته أن تطيعه، لأن ما قيمة الرجل إذا كانت المرأة تخالف زوجها؟ فعليها أن تتقي الله عز وجل، وأن تعلم أن البركة كلها في مثل هذا المسلك، لأن هي مستجيبة لله ومستجيبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: هل من أساليب لتغيير السلوكيات السيئة إلى أخلاق حسنة؟ أظن قصد السائل هل يعني هناك أساليب وطرق لأن يتخلق الإنسان بالأخلاق الحسنة ويترك السيئة، وإلا السيئة لا ينقلب إلى حسن، وإنما يتخلق بالأخلاق الحسنة؟ نعم، يعني هذا الكتاب الذي نحن نجلس معه، هذه المجالس كلها فيها تدريب إلى أن يعني يسلك الإنسان المسالك الشرعية في التخلق بالأخلاق الحسنة، ولذلك تحتاج إلى مجاهدة نفس، لابد أن تجاهد نفسك. ولذلك من يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى، وإنما العلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. أخونا جلول الذي حصل عليه حادث، ذكرنا خبره في الأسبوع الماضي، توفي وأهله يطلبون الدعاء له، أسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعله في جنات النعيم، وأسأل الله تعالى أن يفرغ على والدته وعلى زوجته وعلى أولاده، أن يفرغ على قلوبهم الصبر، وأسأل الله تعالى أن يجعله في عليين. ما علاج قسوة القلب بحيث عدم استماع للقرآن والمحاضرات والدروس؟ يعني كأن السائل يقول أنا لا أستمع للقرآن ولا للمحاضرات ولا للدروس وعندي قسوة قلب، يعني واضح قسوة قلبك بسبب ابتعادك عن يعني مثل هذه المجالس ومثل هذه الطرق ومثل هذه العبادات، قراءة القرآن طبيعي جدا يقسو قلب الإنسان. ولذلك بل الإنسان كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي إنسان يشعر بقسوة قلبه لا بد أن يبحث عن السبب، ما يمكن أن تأتي قسوة القلب هكذا، ويختلف من شخص إلى آخر. فأنت ابحث عن السبب، ما هو السبب؟ هل الرفقة السيئة مثلا؟ هل مصاحبة وسائل التواصل الاجتماعي بحيث أدمنت عليها مثلا؟ هل انشغالك وانغماسك في هذه الدنيا وجعلك تنسى ذكر الله والصلاة هو السبب؟ فلذلك قل هو من عند أنفسكم، فأنت بارك الله فيك ابحث عن السبب وعالج هذا المرض. يقول: ما حكم لبس الخيط تزينا؟ إذا كان المقصود بالخيط للرجال فهذا لا يجوز، الرجل لا يجوز له أن يضع الخيط ولو على سبيل الزينة، وأما للنساء فينظر، فإذا كان تزينا فيظهر بأنه يأخذ حكم الأسورة، أما إذا كان لغرض دفع العين أو الحسد أو شيء فهذا لا شك بأنه لا يجوز. يقول: هل صحيح قول من علمك حرفا فهو مولاك؟ هذه عبارات وجمل يتجوز فيها بعض العلماء ويتساهلون من باب بيان حق المعلم وحق المدرس وحق الشيخ، مثلا يقول من علمني حرفا كنت له عبدا، قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، من علمك حرفا فهو مولاك. هم يريدون من هذا أن يفهموا الطالب بأن للأستاذ وللمعلم وللشيخ الحق، لكن ليست هي تحمل على المعنى الحقيقي، ليس هو مولاك ولست عبدا له، ما يجوز أن يؤخذ على الحقيقة، هذا من باب التجوز فقط. متى يمكن لأحد المتخاصمين الحق في أن يشترط للعفو عن من ظلم إقلاع الطرف الآخر عن ظلمه أو ذنبه الذي بسببه حصلت المخاصمة؟ يعني كأن الأخ السائل يقول هل يجوز للمظلوم أن يشترط على من ظلمه بأن يترك هذا الذنب حتى يعفو عنه؟ الجواب نعم، يجوز لك أن تشترط على شخص يغتابك مثلا بأن يقلع عن هذا الذنب حتى تعفو عنه، فتعلق العفو بشرط ترك الذنب، تقول أنا لا أعفو عنك حتى تترك الغيبة وتتوب إلى الله عز وجل منها، يجوز هذا. أخبرونا إذا جاء وقت الإقامة.
في وقت
زين. نصيحتكم لمن ابتلي بالعين ولم يعرف الأطباء ما هو مرضي، وفي كل مرة تظهر أمراضا مختلفة ويطلب الدعاء بالشفاء، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفعة درجة. أخي الفاضل، إذا فعلا ثبت بأنك مصاب بالعين فعليك بالرقية، إن لم تعلم من أعانك عليك بالرقية، فإذا عرفت من أعانك أطلب منه أن يغتسل لك أو يتوضأ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا استغسلتم فاغسلوا، وأيضا حديث سهل بن حنيف حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أعانه بأن يتوضأ وصب عليه الماء من وراء رأسه فقام ما, 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 ما به بأس. فإذا عرفت من أعانك أطلب منه الوضوء أو الاغتسال، يتوضأ ويغسل داخلة إزاره، يعني ما مس جلده من ثيابه، وأيضا الرقية، عليك بالرقية خاصة قراءة الفاتحة. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعيد أبي سعيد الخدري أنه قال وما يدريك أنها رقية، رقية نافعة بإذن الله. وأيضا المعوذات، تقرأ القواقل الثلاث مثلا وترقي نفسك بها، احرص على هذا، ولا بأس لو استعنت بأحد يقرأ عليك، لكن الأفضل أنك أن تلجأ إلى الله عز وجل، أما يجيب المضطر إذا دعاه. زوجة الأب رحمه الله كانت تتعمد إيذاء شخص أو إيذاء ابنه نفسيا، وهو كان تتعمد إيذاءه نفسيا وهو كان شديد الحساسية، وتحرص على إطعامه ما يضره، ونظر لكبر سنه يتجاوز 70 أجرى أجري له منظار طبي، وجدوا في معدته بعض الأطعمة الضارة بصحته، تأكدنا بطريقة منها أنها هي التي أطعمته هذه الأطعمة الضارة، فهل لو ثبت أثبت الطب هذه الأطعمة كان السبب في تفاقم حالته الصحية ووفاته، هل يتم حرمانها من الميراث لأنها تسببت في قتله؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني هذه قضية تحتاج إلى قاضي، وأنت الآن منشغل بقضية الميراث أكثر من انشغالك بما يتعلق بضرر الوالد. إذا فعلا اعترفت وثبت هذه يرفع أمرها إلى القضاء، يرفع أمرها إلى القضاء، فلا تنشغل بقضية الميراث، الميراث تأخذه، لأن ما في شيء يدل على منعها إلا إذا فعلا ثبت أنها قاتلة، لأن من موانع الميراث القتل، موانع الميراث ثلاثة ومنها القتل، فإذا ثبت أنها قاتلة نعم تحرم من الميراث. فأنت الآن انشغل إذا كنت فعلا تريد أن تثبت هذا الشيء بمثلا مسألة الضرر الذي لحق الوالد، وترفع في هذا دعوة إلى المحكمة. هل يجب على من فاتته الصلاة بغير قصد أو تعمد أن يصليها في وقتها، أم يجوز أن يصليها في غير وقتها مثلا بعد صلاة الضحى؟ كأن السائل يقول فاتتني صلاة الفجر وما انتبهت إلا بعد طلوع الشمس، أصليها من الفجر اليوم الثاني ولا أصليها في وقت الضحى؟ لا، صليها في وقت الضحى، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في سفر وأجهدهم السفر وأرهقهم وناموا، وكلف بلالا بأن يوقظهم فما أيقظهم إلا حر الشمس، قام النبي عليه الصلاة والسلام فغير المكان وقال هذا مكان حضرنا فيه شيطان، ثم أمر الناس أن يتوضأوا ثم صلى، وفي وقت الضحى صلى وما أخرها إلى اليوم الثاني. ولذلك كل إنسان فاتته الصلاة يجب عليه أن يبادر إلى قضائها وأن لا يؤجلها إلى اليوم الثاني. رجل مع تقدم في السن وضعف صحته أصبح سريع الغضب وكلامه جارح ويسبب الأذى النفسي لأهله بشدة، ويعلق على أتفه الأمور بتعليقات سلبية ويرتكب الكثير من المعاصي ونخشى أن يموت على هذه الحالة، نخشى عليه أن يموت على هذه الحال ولم نجد طريقة لنصحه، ما توجيهكم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، مثل هذا يجب على أهله وأولاده أن يبتعدوا عن كل ما يثير غضبه ويستفز مشاعره ويحرصون على إرضائه خاصة في مثل هذا السن، وعليهم أن يتلطفوا معه ويترفقوا به، وممكن أن يعني يحضر إلى مجالس الذكر، المجالس الذكر هذه تحضرها الملائكة ويخرج الناس منها بسكينة. فلذلك لماذا هذه العزلة لكبار السن؟ يعني بعض الناس الآن ما يلتفت إلى كبار السن، اصطحبوهم إلى مجالس القرآن، مجالس الحديث، مجالس الذكر. من عنده أحد كبار السن ربما إذا حضر مجلسا شرح الله صدره ولين عريكته وفتح عليه، يرجع بنفسية غير النفسية التي خرج فيها. فهذه أحد الأسباب. وابتعدوا عن كل ما يثير هذا الرجل خوفا عليه من أن يختم له بخاتمة السوء. بعض التجار عند مهارة معينة أو صياد مثلا يعلم مكان فيه خير، يخاف إن هو أخبر غيره نافسوا أو تسلطوا على ما يسترزق الله عز وجل، فهل كتمانه عن الناس يعتبر من الشح؟ هذا حقيقة يدخل ضمن موضوعنا، مسألة سخاوة النفس. ولذلك الأرزاق مكتوبة، لابد أن يعلم كل إنسان أن رزقه مكتوب، أن رزقه مكتوب. ولذلك الله جل وعلا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ثم يرسل إليه الملك فيكتب، فيرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعي، ووالله لو كنت في بطن جبل لأتاك رزقك، ورزقك يلاحقك كما يلاحقك أجلك. فلذلك من سخاوة النفس أنك تشير على إخوانك التجار أو الصيادين، تقول والله هذا المكان تراه ما شاء الله فيه سمك طيب، هذا المكان فيه كذا، رزقك آتيك. أنا شفت مرة مقطع من المقاطع السمك يقفز في قارب الصياد، شفتوها؟ السمك يأتي ويقفز في قارب الصياد، وهناك من يضع الشبكة ويضع كذا وما يأتي شيء. هذا رزق الله سبحانه وتعالى وهذا عطاؤه جل وعلا. فليكن عندك سخاوة نفس. حتى مسألة التجار والمنافسة هذه يجب أن يتجاوز الحسد ويتجاوز الأنانية والذاتية، ويرشد أصحابهم، يقول والله الشركة الفلانية تعطي أرخص، المصنع الفلاني يعطي أرخص. هذه سخاوة النفس، هذه سخاوة النفس، ولذلك هي تدخل ضمن الأخلاق. خلص؟ ها؟ الإمام تأثر الإمام اليوم بالحديث أظن، ها؟ حديث الأعرابي. طيب، لا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.